إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولًا وآخرًا ظاهرًا وباطنًا الذي هيئ هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ثم إني أشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة مكة المكرمة ممثلة في مكاتب الدعوة والإرشاد والمساجد في العرضيتين الشمالية والجنوبية على استضافتهم لنا في هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، ما أذكر به نفسي وإخواني في هذه الدقائق ألا وهو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاث وصايا مهمة إن حققها العباد حصل لهم الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن بجميع أنواعه، الأمن الفكري والأمن في المجتمعات والسلامة من المخاوف. أول هذه الوصايا المهمة التي أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قوله: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبادة الله الهدف والغرض من خلق الجن والإنس، عبادة الله كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقنا الله سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى. ما خلقنا لعبا، قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بل خلقنا لنعبد الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. يجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الإمام المجدد رحمه الله: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره إما أمر للتوحيد أو بيان لثمرات التوحيد أو نهي عن الشرك أو بيان لعاقبة المشركين. ولهذا حذر الله تعالى من الشرك في آيات كثيرة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الشرك، فأخبر جل وعلا أنه لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر جل وعلا أن من مات على الشرك الأكبر فإنه محرم عليه دخول الجنة وأنه من أهل النار. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا ما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر إلى آخر الحديث. فأعظم المناهي الشرك بالله، والسحر داخل في الشرك من ناحيتين، من ناحية الاستعانة بالشياطين ومن ناحية ادعاء علم الغيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقه، تجعل لله ندا وهو خلقه. قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب علينا أن نخلص العبادة لله. إياك يا عبد الله أن تدعو غير الله، إياك أن تستغيث أو أن تستعين أو أن تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أخلص عبادتك لله، فإن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا بأن تكون خالصة لله، وأن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح فضلا عن غيرهم من المخلوقين. إياك أن تدعو غير الله، إياك أن تدعو أحدا من الأموات، لا البدوي ولا الحسين ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا حمد النيل ولا غيرهم من الأموات، هؤلاء أموات. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يتبرؤون منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. هذه أعظم وصية، الوصية بتوحيد الله. ولهذا في وصايا لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أعظم وصية. كذلك في حديث ابن عباس قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظ، احفظ الله في توحيده يحفظك الله من كل بلاء ومن كل شر ومن كل مكروه، احفظ الله تجد تجاهك إذا سألت فاسأل الله توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه، رفعت الأقلام ودفت الصحف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة معاذ قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد فهي على غير منهاج النبوة. ولهذا أنبياء الله عز وجل كلهم بماذا يبدأون في دعوتهم؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله. إلى غير ذلك، كل الأنبياء يدعون إلى التوحيد وبدأوا دعوتهم إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلنعتني بتوحيدنا ولنحذر من الشرك. إن حققنا التوحيد وانتنا من الشرك زاد الله في أمننا وزاد في رخائنا. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن عبدنا الله واجتنبنا الشرك زاد الله في أمننا، زاد الله في خيراتنا، زاد الله في رخائنا. فلنحافظ على توحيدنا ولنحافظ على عقيدتنا. الوصية الثانية: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولا تفرقوا، أن نعتصم بحبل الله كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل العلم: حبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ذلك داخل في حبل الله. ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. واعتصموا بحبل الله جميعا، نتمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فإن تمسكنا بحبل الله واعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله وفقنا الله لكل خير وسلمنا الله من كل شر، لأن التمسك بالكتاب والسنة سلامة من الضلال. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. التمسك بالكتاب والسنة أمان من المخاوف في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الكتاب والسنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. التمسك بالكتاب والسنة أمان من الاختلاف وسلامة من الاختلاف، كما قال صلى الله عليه وسلم، كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. ظهرت المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والقدرية والأشاعرة وهلم جرى الصوفية والرافضة، وفي هذا الزمن ظهرت فرق، لأن لكل قوم وارد. ظهرت جماعات محددة إخوانية، إخوان مسلمين، تبليغ، داعش، النصرة، القاعدة، طوائف وفرق. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجدون من يحاول أن يجركم إلى هذه الجماعات وإلى هذه الفرق وإلى هذه الطوائف، فتمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. من تمسك بالسنة ولزم الصراط المستقيم فإنه ينجو بإذن الله من الفتن، ومن ركب وسار مع هذه الطوائف والله لا يتندمن. قال الله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الامه على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية للجماعة: من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان متمسكا بسنته فإنه ينجو، يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، والفرقة عذاب، فلنعتصم بهذه الجماعة، إن الجماعة حبل الله، فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. نلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما أوصى بذلك صلى الله عليه وسلم، ولنحذر من التفرق والاختلاف، فإن لزوم الجماعة أمان من الانحرافات، أمان من الأفكار المخالفة، ولزوم السنة أمان من كل شر ومن كل بلاء. ولهذا يقول الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الفتن. وقال بعض السلف: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، غرق في بحر البدع والضلالات. الوصية الثالثة التي من تمسك بها كان في أمان في أفكاره وفي منهجه وعقيدته: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، مناصحة ولاة الأمور من الدين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم ابن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لولاة الأمور، لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ إن النصيحة لولاة الأمور بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم في مسند الإمام أحمد وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية. لا تكن النصيحة على المنابر، لا تكن النصيحة في المواقع والمنتديات، لا تكن النصيحة في التغريدات، لا تكن النصيحة في المجالس بالتشهير بعيوب الولاة، لا، هذا منهج الخوارج. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى والانقلابات، ويفضي إلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، إلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. من النصيحة لولاة الأمور كما قال الشيخ ابن باز: الدعاء له، الدعاء لولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والفضيل لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، لأنه بصلاحه يكون صلاح الرعية. أيها الإخوة، هذه الوصايا المهمة ينبغي لنا أن نتذكرها دائما وأن نذكرها: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأحمد الله جل وعلا أولاً وآخراً ظاهراً وباطناً الذي هيأ هذا الاجتماع المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، ثم إني أشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مكاتب الدعوة والإرشاد والمساجد في العرضيتين الشمالية والجنوبية، على استضافتهم لنا في هذا البرنامج. أيها الإخوة الكرام، ما أذكر به نفسي وإخواني في هذه الدقائق ألا وهو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة: يرضى لكم أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ثلاث وصايا مهمة، إن حققها العباد حصل لهم الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن بجميع أنواعه: الأمن الفكري، والأمن في المجتمعات، والسلامة من المخاوف. أول هذه الوصايا المهمة التي أوصى بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قوله: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عبادة الله الهدف والغرض من خلق الجن والإنس، عبادة الله كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقنا الله عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ما خلقنا الله سدى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا معطلا فلا يؤمر ولا ينهى. ما خلقنا لعبا، قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، بل خلقنا لنعبد الله جل وعلا. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ يجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، أن تعبد الله ولا تشركوا به شيئا. قال الإمام المجدد رحمه الله: أعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: القرآن من أوله إلى آخره إما أمر للتوحيد أو بيان لثمرات التوحيد أو نهي عن الشرك أو بيان لعاقبة المشركين. ولهذا حذر الله تعالى من الشرك في آيات كثيرة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته من الشرك، فأخبر جل وعلا أنه لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر جل وعلا أن من مات على الشرك الأكبر فإنه محرم عليه دخول الجنة وأنه من أهل النار. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. فأعظم المناهي الشرك بالله، والسحر داخل في الشرك من ناحيتين: من ناحية الاستعانة بالشياطين، ومن ناحية ادعاء علم الغيب. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. كذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه، تجعل لله ندا وهو خلقه. قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالواجب علينا أن نخلص العبادة لله. إياك يا عبد الله أن تدعو غير الله، إياك أن تستغيث أو أن تستعين أو أن تستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. أخلص عبادتك لله، فإن العبادة لا تكون صحيحة مقبولة عند الله إلا بأن تكون خالصة لله، وأن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. إياك أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي صالح، فضلا عن غيرهم من المخلوقين. إياك أن تدعو غير الله، إياك أن تدعو أحدا من الأموات، لا البدوي ولا الحسين ولا عبد القادر ولا عيدروس ولا حمد النيل ولا غيرهم من الأموات، أولى أموات. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يتبرؤون منكم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. هذه أعظم وصية الوصية بتوحيد الله. ولهذا في وصايا لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، أعظم وصية. كذلك في حديث ابن عباس قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله في توحيده يحفظك الله من كل بلاء ومن كل شر ومن كل مكروه، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام ودفت الصحف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة معاذ قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فأي دعوة لا تبدأ بالتوحيد ولا تركز على التوحيد فهي على غير منهاج النبوة. ولهذا أنبياء الله عز وجل كلهم بماذا يبدأون في دعوتهم؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله. إلى غير ذلك كل الأنبياء يدعون إلى التوحيد وبدأوا دعوتهم إلى التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جمع كفار قريش على الصفا قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فلنعتني بتوحيدنا ولنحذر من الشرك، إن حققنا التوحيد وانتنا من الشرك زاد الله في أمننا وزاد في رخائنا. قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إن عبدنا الله واجتنبنا الشرك زاد الله في أمننا، زاد الله في خيراتنا، زاد الله في رخائنا. فلنحافظ على توحيدنا ولنحافظ على عقيدتنا. الوصية الثانية: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، أن نعتصم بحبل الله كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل العلم: حبل الله قيل هو الإسلام، وقيل هو القرآن، وقيل هو ما جاء في الكتاب والسنة، وكل ذلك داخل في حبل الله، ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. واعتصموا بحبل الله جميعا، نتمسك بحبل الله، تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. فإن تمسكنا بحبل الله واعتصمنا بكتاب الله وبسنة رسول الله وفقنا الله لكل خير وسلمنا الله من كل شر، لأن التمسك بالكتاب والسنة سلامة من الضلال. قال جل وعلا: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. التمسك بالكتاب والسنة أمان من المخاوف في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا على الكتاب والسنة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. التمسك بالكتاب والسنة أمان من الاختلاف وسلامة من الاختلاف، كما قال صلى الله عليه وسلم: كما في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في غير معصية الله. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، كثيرا، يقول صلى الله عليه وسلم. ظهرت المعتزلة والخوارج والمرجئة والجهمية والقدرية والأشاعرة وهلم جرى الصوفية والرافضة، وفي هذا الزمن ظهرت فرق، لأن لكل قوم وارد. ظهرت جماعات محددة إخوانية، إخوان مسلمين، تبليغ، داعش، النصرة، القاعدة، طوائف وفرق. ما هو المخرج من هذا الاختلاف؟ وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، الزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. سوف تجدون من يحاول أن يجركم إلى هذه الجماعات وإلى هذه الفرق وإلى هذه الطوائف، فتمسكوا بالسنة وعضوا عليها بالنواجذ. من تمسك بالسنة ولزم الصراط المستقيم فإنه ينجو بإذن الله من الفتن، ومن ركب وسار مع هذه الطوائف والله لا يتندمن. قال الله تعالى: ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ويقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلا واحدة، يقول صلى الله عليه وسلم. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. وفي رواية للجماعة: من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان متمسكا بسنته فإنه ينجو، يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، لزوم الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، والفرقة عذاب، فلنعتصم بهذه الجماعة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان. نلزم جماعة المسلمين وإمامهم كما أوصى بذلك صلى الله عليه وسلم، ولنحذر من التفرق والاختلاف، فإن لزوم الجماعة أمان من الانحرافات، أمان من الأفكار المخالفة، ولزوم السنة أمان من كل شر ومن كل بلاء. ولهذا يقول الإمام الزهري: الاعتصام بالسنة نجاة، نجاة من الفتن. وقال بعض السلف: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق، غرق في بحر البدع والضلالات. الوصية الثالثة التي من تمسك بها كان في أمان في أفكاره وفي منهجه وعقيدته: وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. مناصحة ولاة الأمور من الدين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث تميم ابن أوس الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لولاة الأمور، لكن كيف تكون النصيحة لولاة الأمور؟ إن النصيحة لولاة الأمور بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم في مسند الإمام أحمد صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدع علانية. لا تكن النصيحة على المنابر، لا تكن النصيحة في المواقع والمنتديات، لا تكن النصيحة في التغريدات، لا تكن النصيحة في المجالس بالتشهير بعيوب الولاة، لا، هذا منهج الخوارج. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن ذلك يفضي إلى الفوضى والانقلابات، ويفضي إلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، إلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. من النصيحة لولاة الأمور كما قال الشيخ ابن باز: الدعاء له، الدعاء لولاة الأمور. قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. قال الإمام أحمد رحمه الله: والفضيل لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قال الإمام أحمد: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي، لأنه بصلاحه يكون صلاح الرعية. أيها الإخوة، هذه الوصايا المهمة ينبغي لنا أن نتذكرها دائما وأن نذكرها: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.